لا شك أن القصر إن كان محرما كالعمل في المخمرة أو العمل في الجنون لما فيها أو لكونها مؤسسة على محاربة الله ورسوله على نحو ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد انعقد الإجماع على أن هذا النوع من الربا، لأن الربا على قسمين، ربا الديون وهو المرتبط بالذمة وربا البيوع. أما ربا الديون فهو على قسمين، القسم الأول يتمثل في قاعدة انظرني أزيدك، يعني تنتظرني وأزيد لك المال. هذا النوع الآيات القرآنية، كل الآيات القرآنية التي نزلت محرمة لهذا النوع من الربا. الآية في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وفي قوله تعالى أيضا يا وحل الله البيع وحرم الربا. كل هذه الآيات تدل أو تصف على هذا النوع من أنواع ربا الديون، ألا وهو المتمثل في قاعدة انظرني أزيد. والبنوك الحالية أو المصارف المالية الحالية تؤسس عملها على هذه القاعدة، على هذه القاعدة التي اتفق العلماء جميعا على عدم جوازها وعلى تحريمها. أما النوع الآخر من ربا المرتبط بالديون أو المتعلق بالديون هو المتمثل في قاعدة ضع وتعجل، ضع وتعجل، أي ضع عني شيئا من المال وأعجل لك في الثمن. هل اختلف فيها العلماء بين مجيز وبين مانع لمثل هذا التصرف؟ صحيح ظاهر ومذهب الجمهور أنه ممنوع مثل هذه المعاملة وداخلة في ربا الديون. أما النوع الثاني هو ربا البيوع فشامل ربا القبض وربا المسجد. وهذا النوع من ربا البيوع هو الذي هو المشمول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحديث أيضا أبي سعيد الخدري في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشكوا بعض على بعض، أي لا تفاضلوا بعض على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، يعني الورق بمعنى الفضة، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. هذه الأحاديث هي تشمل ما يسمى بربا البيوع. نعود بعد هذا التفصيل للربا أنه سواء كان ربا المتعلق بالذمة هو ربا البيوع ربا الديون أو الذي يتعلق بالبيوع وهو ربا البيوع، أن هذه الربويات كلها ممنوعة شرعا إلا ما استثني بنص أو بتخريج، إلا ما استثني بنص أو بتخريج بخصوص ربا البيوع على وجه التأكيد. أما الربا المتفق عليه وهو ما تجري عليه هذه المصارف المالية والمصارف البنكية وغيرها من ما وغيرها من ميادين أو من مؤسسات التي تعمل في هذا الميدان بنفس هذا الأفق، أن العمل فيها فيه محاربة لله ورسوله كما ذكرت عنه. وعليه وبناء عليه يقال أنه لا يجوز ما تفضل الإمام أنه لا يجوز العمل في مثل هذه المؤسسات لما فيها من محاربة لله ورسوله، وأنه ينبغي على العامل فيها إن كان جاهلا بالحكم يقضى له ما قد سلف، ما قد سلف من أموال كما أشارت إليه الآية، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، أي أنه إن كان جاهلا بهذا الحكم أو أفتي أو استفتى فأفتي بالجواز وظن أنه يجوز، فإنه هذه الأموال التي أخذها من قبله يمكن أن ينتفع بها، لكنه بعد حصول العلم ومجيء الموعظة إليه فالواجب عليه أن يدر هذا التعامل، يدر مثل هذه الربويات ولا يتعاون على الإثم والعدوان كما أشرت إلى ذلك الأجر، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما بخصوص من يعود، إذا كان هذا الرجل له أولاد قصر وله زوجة وله أم، الكل هو الذي يقوم بإعادتهم ويقوم على شؤونهم وحاجياتهم، هنا العلماء يتطرقون إلى هذه المسألة، هل يجوز الانتفاع بالمال الحرام؟ أي هل يجوز للأبناء وللأم أو الزوج أن تنتفع بالمال الحرام أم لا؟ هنا يفرقون بين ما إذا كان أولاده قصرا أو كانوا قادرين على العمل. إن كانوا قصرا بحيث أنه ليس لديهم القدرة على العمل فهؤلاء يأخذون من هذا المال مقدار ما يدفعون به حاجياتهم. أما القادرون على العمل فالواجب في حقهم ألا أن يستغنوا عن المال الحرام مطلقا، الواجب عليهم أن يأكلوا مما كسبت أيديهم من المال الحلال. أما زوجه وأمه إذا لم يكن لأمه المنفق عليها سواه بحيث أنها لا تجد من يقوم على شؤونها وحاجياتها سواه فلها أن تأخذ المال الحرام، هذا مقدار أيضا ما تدفع به حاجتها من غير شبع، المهم أن تدفع الهلاك عن نفسك. وليس معنى أن لما أقول تدفع الهلاك عن نفسها معنى ذلك يبقى الرجل مستمرا في مثل هذا العمل، نحن نقول إذا علم بحق وجار أو كان عالما مثلا بالحكم مسبق، هذه الأموال التي يعطيها لها إذا كانت عندها غنية عن هذه الأموال بحيث تستطيع أن تأخذ المال من ابنها الآخر الموجد أو من زوجها أو لها مرتب من زوجها يأتيها مثلا، ففي هذا الحال تستغني عن هذا المال جميعا. أما إذا كان ليس لها المنصب أصلا، عندها فقط هذا الرجل الذي يعمل في هذه المؤسسة الربوية، ففي هذا الحال تأخذ من هذا المال كما أشرت آنفا سوى المقدار الذي يدفع بها حاجتها إلى المأكل والمشرب والملبس، عملا بالقاعدة المعروفة أن الأمر إذا ضاق اتسع، ويجب أن يكون اتساعه بقدره كما تشير القواعد الأخرى أن الضرورات تبيح محظورات لكنها تقدر بقدرها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.